بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع وغيرها. قال: الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره. قال: عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي لفظ: ما كسب رجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فهذا هو الربع الثاني من مسائل الفقه كما هو ترتيب الفقهاء رحمهم الله تعالى. والمنذري رحمة الله عليه جرى في مؤلفه هذا في ذكر الإخلاص أولا ثم العلم على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثم شرع في ذكر فضائل الترغيب في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم شرع بعد ذلك بذكر فضائل القرآن ثم الذكر والدعاء وبقية الأبواب التي مرت معنا، وعقد بابا أو كتابا خاصا بالبيوع فيما يتعلق بالترغيب والترهيب في أبواب البيوع. ولا يخفاكم أن باب البيوع أو كتاب البيوع هو الربع الثاني من مسائل الفقه، فقد جرت عادة الفقهاء أنهم يذكرون فقه العبادات أولا ثم المعاملات وهكذا. قال رحمة الله عليه: الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره. ذكر حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. هذا الحديث فيه جملة من المسائل، أولها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على نفع هذه الأمة، فما من خير يعلمه لهم إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه، وما من شر يعلمه إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أنه ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، والتعبير هنا بالطعام لأنه الغالب، وإلا الشراب واللباس والسكن هذا كله مما ينتج عن عمل اليد، ولذلك ما أكل أحد طعاما أيضا وشرابا أو لبس لباسا أو سكن مسكنا قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. بمعنى أن يعتمل بيده. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، والتنبيه على داود هنا ليس فيه إهمال لبقية الأنبياء، وإنما لأن داود كانت له حرفة وكان مشهورا بهذا عليه الصلاة والسلام، وكان زرادا يصنع الدروع، وقد ألان الله جل وعلا له الحديد، قال تعالى: وألنا له الحديد. والمقصود بعمل اليد قيل الزراعة، وقيل التجارة، وقيل الصناعة والزراعة والتجارة، وهذه هي
وهذه هي أصول الكسب. أصول الكسب قال العلماء ثلاث، أصول الكسب ثلاث: التجارة والزراعة والصناعة. وقد اختلف العلماء في أيها أفضل، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الزراعة أفضل، واستدلوا لذلك بجملة من الأحاديث التي تشير إلى فضل الزراعة وحث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأيضا ما في الزراعة من الأجر من النفع المتعدي من أكل الطيور والدواب والحشرات وغير ذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا بأن أفضل المكاسب هي التجارة، وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مارس التجارة، الله جل وعلا قدم الضرب في الأرض على الجهاد في سبيل الله، قال جل وعلا: وآخرون يقاتلون في وقال جل وعلا: وآخرون يقاتلون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون من فضل الله. قالوا: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، آخر يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قالوا: فالله جل وعلا قدم التجارة هنا على ماذا؟ على الجهاد، والجهاد من أفضل الأعمال. قالوا: فالتجارة أفضل. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الصناعة أفضل، الصناعة بمعنى تحويل الأشياء. الصناعة هي أن يأتي إلى المواد الخام هذه فيحولها إلى أشياء نافعة، إلى أشياء نافعة. ولهم في هذا أيضا أدلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شجع من يصنع، وكذلك أنبياء الله كان بعضهم ممن له صناعات. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الراجح عائد إلى ذات العامل، عائد إلى ذات العامل. فمن كانت التجارة له أنفع وأصلح فهي أفضل في حقه، ومن كانت الصناعة له أنفع وأصلح فهي في حقه أفضل، ومن كانت الزراعة في حقه أنفع وأصلح فهي في حقه أفضل. ويذكرون في هذا شيء من هذا القبيل. والمعنى بأن المسلم مطالب بأن يعتمل بيده وأن يحترف حرفة يكتسب منها. وتنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على داود إشارة إلى أن العمل باليد لعب فيه، لعب أن يعمل الإنسان بيده. ولذلك اشتهر عند العرب أن الصناعة فاقدة للمروءة، وهذا من جهلهم. ولذلك كان عندهم الصانع الذي يصنع بيده لا قيمة له في المجتمع عند العرب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأزاح هذه الفكرة وهذه العادة وهذه النظرة السيئة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى قن وهو الحداد فيزوره في محله، وكانت امرأة تثقف الرماح الردينية حتى نسبت الرماح إليها، بل إن العرب كانت تعد المرأة التي لا تعتمل بيدها خرقاء، أو يلقبونها بالخرقاء، وأما التي تعتمل فهي الصناع. وكانت امرأة عبد الله بن مسعود صناع، بمعنى كانت تعمل في الذهب. والمعنى بأن الشريعة تحث على الاكتساب باليد. وفي رواية: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. ولذلك أطيب الكسب وأفضل الكسب وخير الكسب ما كان بعمل اليد. وما أنفق الرجل على نفسه وأهل وولده وخادمه فهو صدقة. وهذا فيه حث على الاكتساب، وأن كل ما ينفقه الإنسان سواء أنفقه على نفسه أو على زوجته أو على ولده أو على والديه فهذه كلها من الصدقات. فيجتمع للإنسان فضل الاكتساب وأجره أيضا حينما ينفق على نفسه وعلى والديه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى من تجب عليه نفقته
نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. قال وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبوله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه.
نعم، هذه الأحاديث فيها بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على العمل والاحتراف وعلى عدم الكسل، وكان صلى الله عليه وسلم يبين بأن العمل مهما كان شاقا فهو أفضل من أن يتعرض الناس من أن يتعرض الإنسان للمسألة. فيقول عليه الصلاة والسلام لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، يعني من الحطب. تعلمون بأن الاحتطاب فيه معالجة، فيه تعب، فيقتضي من الإنسان أن يذهب إلى الصحراء أو إلى الغابات وأن يحمل معه الفأس والحبل، الفأس لتقطيع الحطب وإخراجه ونزعه من الأرض، والحبل لربطه وشده وحمله، ففيه معالجة وفيه عناء. هذا أفضل من أن يتعرض الإنسان وأن يمد يديه للناس أعطوه أو منعوه، أعطوه أو منعوه. وهذا فيه ذم للبطالة، وأن المسلم لا يجوز له أن يقعد هكذا من دون عمل وأن يكون عالة على الآخرين. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذة. لأن يحتطب أحدكم حزمة، والحزمة هي الشيء القليل من الحطب على ظهره، يعني مش على دابته، مش على دابته، على ظهره، في إشارة إلى العناء والمشقة والتعب. هذا أفضل عند الله عز وجل من ماذا؟ من السؤال، لأن بالسؤال يبذل الإنسان أغلى ما يملك وهو الماء الوجه، فإذا ذهب ماء الوجه ذهب الحياء. الأمر الثاني قد يعطى وقد لا يعطى، فإما أن يعطوه، وإذا أعطوه حملوه منة، أصبحت منة في رقبته لهم، وإن لم يعطوه أذلوه، وإن لم يعطوه أذلوه. ويقول عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم أحبله، والحبل هنا جمع حبل وهو المعروف جمع حبل. قال فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، الحزمة هي الشيء القليل الذي يشد ويربط، فيكف بها وجهه، كف الوجه هنا المقصود به عن السؤال، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منع أم منعوه، خير له من أن يسأل الناس. ولذلك سؤال الناس مذلة، سؤال الناس مذلة، وإنما الصدقات أبيحت وأحلت للفقراء والمساكين وبقية الأصناف، وكل على حسب عمله وعلى حسب حاله وهيئته. وكذلك الصدقات لا يتعرض لها الإنسان ابتداء إلا إذا احتاج إلى ذلك، وهذا يدل على فضيلة الاكتساب والاحتراف أيضا، وامتهان الوظائف والأعمال لأجل كف الوجه عن السؤال، وكذلك صيانة العرض عن المقال، عن أن يقال به شيء. نعم.
قال وعن سعيد بن عمير عن عمه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور. قال وعن جميع بن عمير عن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور وعمل الرجل بيده. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
نعم، هذه الأحاديث فيها جملة من المسائل، منها حرص الصحابة على أفضل الأعمال وعلى أفضل المكاسب، فقد كانوا حريصين على هذا، ومن جملة حرصهم أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سألوه عن أفضل الكسب فبين لهم صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب. الأمر الثاني أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده، وقد ذكرت لكم قبل قليل خلاف العلماء في أفضلية المكاسب هذه التي أصولها ثلاث، والواقع أن المكاسب أصولها كثيرة خاصة في عصرنا وفي زماننا، فمنها الصناعة ومنها التجارة ومنها الزراعة ومنها ما يسمى بالمهن والحرف الاستخراجية، مثل صيد السمك، استخراجه من البحر، استخراج اللآلئ، كذلك المعادن، وكذلك الحرف التحويلية، وإن كانت هذه تدخل تحت الصناعة فإن هناك حرف تحويلية لا علاقة لها بالصناعة، وكذلك الحرف الفكرية وهي الإنتاج العلمي الفكري سواء في أمور الشرع أو في غير أمور الشرع من أمور الدين، كأن يبدع الإنسان في الطب مثلا أو الهندسة أو يعني شيء من هذه الأمور مثل أمور الفلك وغيرها ويتكسب من وراء ذلك، هذا شيء عظيم أيضا. وذكر شمس الدين بن القيم أن أشرف المكاسب للنبي عليه الصلاة والسلام التي أعطاه الله إياها هي الغنائم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. عموما عمل الإنسان سواء بيده أو بفكره مثلا هذه من أشرف وأطيب وأحسن المكاسب. والأمر الثاني أن هذه المكاسب لا بد أن تكون مبرورة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل بيع مبرور، سواء كانت الوظيفة التي يحترفها أو العمل الذي يقوم به من مثل البيع والشراء، فلا بد من أن يكون مبرورا. والمبرور هنا الذي لا يخالطه حلف كاذب، حلف كاذب، وقيل بأن البيع المبرور الذي ليس فيه غش وشيء من هذا القبيل. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الصح، قال أبو ذر راوي الحديث عند مسلم: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني ينفق السلعة بحلف كاذب، كان يقول يقسم بالله العظيم بأن رأس مال هذه السلعة 100 حتى يربح ربحا فاحشا كبيرا، والواقع أن رأس مالها 50 مثلا، يقول هذه السيارة يقسم بالله العظيم أن رأس مالها 10,000، هو أصلا رأس مالها 15,000 فيربح عليها 2000، فإذا قال 10,000 ربح عليها 7,000. وهذا والعياذ بالله لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولذلك تسويق وترويج وتنفيق مثل هذه السلع بالحلف الكاذب يعد كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. إذن وكل بيع مبرور هو الذي لا يخالطه إثم ولا حلف كاذب، هذا من أفضل المكاسب ومن أعظم الأعمال والتجارات. نعم.
قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر علي النبي صلى الله مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى أن السعي لأجل كسب الرزق الحلال في سبيل الله، وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته، سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته. فكل من دخل السوق أو سعى في حرفة أو صناعة أو مهنة أو وظيفة مستحضرا هذه النية فهو في سبيل الله. ولذلك كل من خرج لكسب واجب أو مندوب، كل من خرج لكسب واجب أو مندوب فهو مأجور أجر المجاهد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله. وأما من خرج رياء ومفاخرة وسمعة يظهر قوته ونشاطه فهذا في سبيل الشيطان. فهناك سبيلان، سبيل الله الذي نهايته الجنة، هذا لمن خرج لغرض الكسب الواجب أو الكسب المندوب. ما هو الكسب الواجب؟ هو الكسب الذي فيه إنفاق واجب على النفس والأولاد والزوجة والوالدين، وعلى من تجب على الإنسان نفقته حتى لو كان على البهائم، حتى لو كان عنده بهائم فالكسب لأجل إطعام هذه البهائم واجب. وأما الكسب المندوب فهو ما زاد عن القدر الواجب، هذا هو الكسب المندوب. وأما من خرج إظهارا لقوته ومفاخرة لغيره، مفاخرة لغيره، فهذا في سبيل الشيطان كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العبارة عند العوام التي يقولون بأن العمل عبادة عبارة صحيحة لكن ليست حديثا. العمل عبادة صحيح، هذه العبارة صحيحة، لكن لم يرد في هذا حديث بهذا النص. والحديث الذي عندنا، الذي عند الطبراني بإسناد حسن، وهو يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى هذا المعنى، لكن بشرط ألا تستعمل هذه الجملة في مقابل التفريط بما هو أوجب. ولذلك بعض العلماء ولذلك بعض العوام يحتج بقوله العمل عبادة على ترك الصلوات أو على تأخيرها مثلا، أو على تأخير الحج مثلا، أو على الفطر في رمضان. يقول لك يا أخي العمل عبادة، العمل عبادة، وهي كلمة حق يراد بها أمر آخر، يراد بها أمر آخر، فيتنبه الإنسان لذلك. والقاعدة الشرعية أنه لا تعارض بين الكسب الدنيوي ولا بين العبادات أبدا، ما يمكن. وإذا تعارضت جاءت الشريعة فرتبت الأولويات، رتبت الأولويات. وسبق وأن ذكرنا جملة من القواعد في مثل هذا الشأن. نعم.
قال: الترغيب في البكور في طلب الرزق وغيره وما جاء في نوم الصبحة. قال: عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله.
قال رحمة الله عليه: الترغيب في البكور في طلب الرزق وغيره وما جاء في نوم الصبحة. الترغيب في البكور، البكور هو أول النهار، البكور هو أول النهار، ولذلك يقال ذهب بكرة يعني مبكرا. واللفظة هذه يستعملها الناس الآن، يستعملونها يقولون ذهب مبكرا أو باكرا، وهو أول النهار، أول النهار في طلب الرزق وغيره. أيضا الوظائف مثلا، الآن الناس تقننت حياتهم وتنظمت، هناك الوظائف فيذهب إليها مبكرا. وما جاء في نوم الصبحة، ما جاء في نوم الصبحة أحاديث ذكرها المصنف رحمة الله عليه وهي ضعيفة لا تصح، لكن معانيها صحيحة من حيث المعنى، وهي أن يترك الإنسان التبكير إلى العمل وأن يبقى نائما في هذه الفترة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، دعا بالبركة لمن يخرج باكرا في طلب الرزق. وكان أي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، يعني من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر. وكان صخر هذا بن وداع الغامدي صحابي جليل، وليس له إلا هذا الحديث، ليس لديه إلا هذا الحديث رضي الله عنه. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثري وكثر ماله، يعني بارك الله عز وجل له في ماله. هذا الحديث فيه الترغيب على أن يبدأ الإنسان فيه الترغيب على أن يبدأ الإنسان نشاطه اليوم باكرا باكرا. ولذلك كان الناس قديما يبدأون يومهم من قبل الفجر، ولا يعرفون مثل هذا النوم الذي عليه أغلب الناس إلى عهد قريب، والناس هكذا فيقومون قبل الفجر بوقت، يصلون، يقومون الليل، يقرؤون القرآن ويستغفرون، ثم إذا صلوا الفجر بدأ النهار، بدأ العمل، بدأ النشاط، بدأ الجد. وهذا أمر مجرد. ولذلك من بقي بعد صلاة الفجر مستيقظا ثم مارس عمله أو خرج إلى السوق أو ذهب إلى وظيفته يجد بركة في اليوم سبحان الله العظيم. وأما إذا ذهب لينام إلى الضحى، إلى وقت الضحى، فإنه يبقى كسلانا طوال اليوم، يبقى كسلانا طوال اليوم، ويفوت عليه تفوت عليه مصالح جمة. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها لا يدل على أن غير البكور لا بركة فيه. لا يفهم من هذا الحديث أن غير البكور لا بركة فيه، فهنا لا يستعمل مفهوم المخالفة، لأن كل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ففيه البركة، ولأمته فيه أكبر الأسوة عليه الصلاة والسلام. وإنما خص النبي عليه الصلاة والسلام البكور بالدعاء بالبركة من بين سائر الأوقات، لأن هذا الوقت هو الذي يقصده الناس بابتداء أعمالهم، ولا شك بأن فيه نشاط وقيام من دعة محضة بالعمل، كذلك بالدعاء لينال هذه البركة التي دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون لبعض الناس أعمال تبدأ من وسط النهار، تبدأ من وسط النهار، فهذا لا يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الدعاء بالبركة في هذا الوقت فقط وغيره لا بركة فيه، فيتنبه لمثل هذا. نعم.
قال: الترغيب في ذكر الله تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة.
نعم. الترغيب في ذكر الله تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة. قد ذكر المصنف رحمة الله عليه حديث عمر بن الخطاب الذي يطلق عليه العلماء دعاء السوق، وهذا الحديث ضعفه جماهير أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، ومن جملة من حسنه من المتأخرين العلامة الشيخ ناصر رحمة الله عليه وغفر له. وهذا الحديث فيه بيان أن من دخل السوق ينبغي له أن لا يغفل عن ذكر الله، وهذا الذكر الذي يقوله الداخل للأسواق أو مواطن الغفلة فيه ثواب عظيم وأجر كبير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من دخل السوق، والسوق هو محل البيع والشراء، السوق هو محل البيع والشراء، ولذلك الأسواق هي مرتع الشيطان كما جاءت بذلك الأحاديث. ففي الأسواق الهوشات، وفي الأسواق الحلف الكاذب، وفي الأسواق البيع على البيع والسوم على السوم، وفي الأسواق الغش، وفي الأسواق النظر الحرام، السماع المحرم وغير ذلك. ولذلك الشيطان اختار الأسواق لتكون سكنا له، والمساجد هي أفضل البقاع عند الله سبحانه وتعالى. فاحتاج المسلم الذي يريد دخول السوق أن يذكر الله عز وجل، وذلك لتلين قلبه وانشراح صدره ولتحصينه من الشيطان وشره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة ورفع له 1000 درجة. وهذا يدلنا على عظيم فضل الله، وأن الله تعالى جواد كريم سبحانه وتعالى، يده سحاء الليل والنهار لا يغيظها شيء جل وعلا وتقدس، فيعطي عطاء عظيما على أعمال يسيرة على أعمال يسيرة. فعلى من حسن الحديث فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذا الدعاء إذا دخل السوق. وقد ذكرت لكم بأن جماهير أهل العلم يضعفون هذا الحديث، ولكن على قاعدة أهل التحقيق من أهل العلم جواز العمل بالأحاديث الضعيفة بثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والثاني أن يكون له أصل، والثالث أن يكون في فضائل الأعمال، وهذا في فضائل الأعمال. نعم.
قال: الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه، وما جاء في ذم الحرص وحب المال. قال: عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة.
نعم. قال: الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق. والاقتصاد المقصود به الاعتدال، الاعتدال والتوسط، هذا معنى الاقتصاد، ويأتي على معاني. والإجمال فيه، وما جاء في ذم الحرص وحب المال. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن. السمت الحسن هي الطريقة التي يسير عليها الإنسان الفاضلة والسيرة الحسنة. والتؤدة، التؤدة يعني التعامل بحلم وبرفق. والاقتصاد كما ذكرت قبل قليل، الاقتصاد مأخوذ من القصد، قصد الطريق، وهو التوسط. جزء من 24 جزءا من النبوة، جزء من 24 جزءا من النبوة. والمعنى الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التؤدة والاقتصاد في طلب الرزق، وفي هذا دعوة إلى الاعتدال والتوسط كما هو المنهج الشرعي. فالإسلام جاء بتحقيق متطلبات الروح والجسد، وجاء بالدعوة إلى الآخرة مع إعمار الدنيا، وجاء بمثل هذه الوسطية والاعتدال. وأن الإنسان الذي يعلم بأن الله تعالى قد كتب له الرزق كما كتب عليه الأجل، ينبغي له أن يقتصد في طلب الرزق، وأن لا يطلب رزق الله جل وعلا بمعصيته، وإنما يطلب ذلك بطاعته سبحانه وتعالى، وأن لا ينحرف عن هذا الطريق، وإنما يسلكه كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والدين. نعم.
قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب.
في قبل حديث لا تستبطئوا.
قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها ف فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. قال: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له منها، وفي لفظ: فإن كلا ميسر لما كتب له منها.
نعم، هذه الأحاديث تشتمل على جملة من النصائح من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك بأن المؤمن يجب عليه أن يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى، ولذلك من صفات المؤمنين أنهم يتأدبون مع ربهم جل وعلا ويراقبونه على كل حال. وإن من سوء الأدب مع الله جل وعلا استبطاء إجابة الدعاء في كل أمر من الأمور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن الظن بالله عز وجل، فقد جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. والمعنى بأن المؤمن الذي يعتقد ويؤمن ومتيقن أن الله عز وجل الذي كتب الآجال والأرزاق أن رزقه لن ينسى ولن يضيع أبدا، ولذلك المؤمن الذي يحمل مثل هذه العقيدة لا شك بأنه يسير بتؤدة وبهدوء وبأنات، بعيد عن هذا الطيش، بعيد عن هذا الخلط من الكسب للحلال والحرام، وبعيد عن هذه المنافسة وهذه النفس المندفعة حول هذه الدنيا، بحيث أن الإنسان وللأسف الشديد يحرص على أن ينال الدنيا عن طريق معصية الله ولو بأذية الآخرين. هذا لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعتقد بأن رزقه مكتوب ومحسوم وأنه آتيه لا محالة. لا تستبطئ الرزق. فبعض الناس يستبطئ رزق الله عز وجل، والله جل وعلا يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في الوجه الراجح من أوجه التفسير: وفي السماء رزقكم رزق العبد، لأن من العلماء من قال وفي السماء يعني المطر، لكن الراجح الثاني: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالرزق محسوم كما أن الأجل مكتوب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تستبطئ الرزق، فكم من إنسان عاش دهرا فقيرا ثم أغناه الله عز وجل، جاءه الرزق من حيث لا يحتسب، إما بكد واكتساب وإما بأمر غير ذلك، كأن تأتيه تركة مثلا، يموت له قريب مثلا فتأتيه تركة من دون تعب ومن دون عناء. قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له. فإذا كتبك الله غنيا فلن تموت إلا غنيا، وإذا كتبك الله عز وجل فقيرا فلن تموت إلا فقيرا، وإذا كتبك الله عز وجل متوسط الحال ما بين الفقر والغنى فلن تموت إلا على هذه الحال. ولذلك أنعم بالا واطمئن، واعلم بأن الأمور بيد الله عز وجل. ومن أعجب العجب أن بعض الناس يعتقد بأن الرزق عند غير الله عز وجل، وهذا أمر عجيب. أنت مأمور ببذل الوسائل والأسباب، لكن الأمور كلها بيد الله عز وجل. ولأجل هذا نشاهد في عالمنا أمور أعجب من الخيال، فالغنى ليس بالذكاء واللوذعية والشطارة، فكم من إنسان لوذعي وذكي وقد يكون له دراسات في الاقتصاد لكنه يموت فقيرا أو يبقى مديونا مقترضا، وكم من إنسان لا يكاد يبين، لا يكاد يفصح في الكلام، ولا ليس عنده ذاك الذكاء، ومع ذلك عنده الملايين الله عز وجل رزقه، وهذه آية من آيات الله. فهذا الغنى ليس بقدرة الإنسان في الأصل، وإنما هي من الله عز وجل. فهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. والمقصود بأن المؤمن الذي عنده مثل هذا الاعتقاد مثل هذا اليقين يجب عليه أن يسير الهوينة وأن يبذل السبب وأن لا يشتط في قضية الطلب حتى يخرج عن حد الاعتدان ولا يستبطئ الرزق، فإن الرزق بيد الله. أرأيتم هذه الأمطار وهذا الغيث الذي يأتينا؟ هذا رزق الله عز وجل، ولذلك في كل عام يقدر الله جل وعلا هذه الأمطار بهذه الكميات، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء لحكمة ولذلك الله عز وجل قد لا يغنيك لحكمة يراها الله عز وجل، لأن من الناس من إذا اغتلى طغى، ومن الناس من إذا افتقر كفر والعياذ بالله. فالله عز وجل يعطي هذا ويمنع هذا، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله في توزيع الغنائم على مثل هذا المنهج الرباني. ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا وترك رجلا، سعد يقول هو أعجب إلي منهم، فقلت يا رسول الله تعطي أعطيت فلان وفلانا ولم تعطي فلان، إني أراه مؤمنا، قال أو مسلما، يقول فسكت ثم أعطى وتركه، فقال يا رسول الله يعني ما تحملت يا تعطي فلانا ولم تعطي فإني أراه مؤمنا، قال أو مسلما، وفي الثالثة فقال له يا سعد والله إني لأعطي الرجل العطاء وأمنع الآخر خشية أن يكبه الله في النار، أعطي الرجل العطاء خشية أن يكبه الله في النار، أما فلان فأكله إلى إيمانه والمعنى بأن الإنسان ينتبه لمثل هذا. قال فأجمل في الطلب، والإجمال هو السير بتؤدة وبيسر، وقال أخذ الحلال وترك الحرام، هذا هو الإجمال في الطلب، في طلب الكسب، في طلب الرزق. أخذ الحلال يعني يكتسب الإنسان من الحلال وترك الحرام، ولا يفهم من هذا أن الإنسان يدع العمل والاكتساب ويركن إلى الدعة، هذا مرفوض في الشريعة، والأحاديث التي مرت معنا كلها تشير إلى هذا المعنى. فالصحابة رضي الله عنهم وهم أولياء الله عز وجل بصدق كانوا يسافرون يقطعون الفيافي والقفار ويركبون الأهوال والبحار لأجل كسب الرزق والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك لكن المقصود أن الإنسان يأخذ الحلال ويترك الحرام، هذا هو الإجمال في الطلب. الحديث الآخر يا أيها الناس، نداء من النبي عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعض العلماء تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومن أهل العلم من قال تقوى الله أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. وأجملوا في الطلب يعني خذوا من الحلال واتركوا الحرام، فإن نفسا يعني ذاتا فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. لا يمكن أبدا لشخص يموت وبقي له رزق أبدا. أذكر قصة في هذا، بأن رجلا سقط في بئر فنجاه الله عز وجل، وفي الغالب أن الذي يسقط في البئر في الغالب يموت، فنجاه الله عز وجل وفرح به أهله فأولموا له، أقاموا وليمة ودعوا الناس، ها، فجلس على الإناء أكل معهم فغص باللقمة فمات. أخذ من العام عبرة، قالوا بقي له لقمة في هذه الدنيا، هذا الرزق، ولذلك لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال عليه الصلاة والسلام أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له منها، وقال فإن كلا ميسر لما كتب له منها. هذا هو الواقع. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله قدر مقادير كل شيء، كل شيء نكرة، كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. والله تعالى يقول وخلق كل شيء فقدره تقدير. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك رزقك وأجلك وسعادتك وشقاؤك وأحوالك كلها بقدر الله، لأن الله استحق اسم العليم لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وأن الله عز وجل هو الحكيم، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله. وثق بأنك لن تنتقل من هذه الدنيا إلا وقد استوفيت الرزق. وبعض الناس يقصر الرزق على المال فقط، وهذا قصور، فإن الرزق أعظم من المال. هناك الصحة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لكن الناس لا يفكرون إلا بالأموال. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا من عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته.
نعم. وفي هذا، هذه نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام، أن فضل الله عز وجل لا ينال بمعصيته. وهذه قاعدة، أن طاعة الله لا تنال بمعصيته، وأن فضل الله ورزقه لا ينال أيضا بمعصيته. المقصود بأن الإنسان يجمل في الطلب، فإذا غابت هذه المعاني أصبح لدى الناس سعار في قضية كسب المال، فلا يلتفتون إلى مصادر هذا الرزق أو مصادر هذا الكسب، لا يهمهم أن يجمعوا حلالا على حرام أو أن يخلطوا خبيثا على طيب، لا يهمهم ذلك. أما إذا تيقن الإنسان هذه المعاني يعلم بأن الله عز وجل الذي خلقه سيرزقه لا محال، ولذلك يجمل في الطلب. سبحان الله العظيم، تجد بعض الناس الآن رزقه الله مال، لكن تجده إذا صلى تقول هذا من أبناء الآخرة، ما كان عنده ولا درهم واحد. لماذا؟ لأنه جعل المال في يده، ما جعل المال في قلبه. وبعض الناس عنده شوية مال، إذا صلى وسوس، لا يرتاح لا في الصلاة ولا في نوم. لماذا؟ لأنه ما أجمل في الطلب، وما وثق برزق الله عز وجل. وهذا أحوال الناس. تجد الآن من الناس في مثلا الوظائف، إذا رأى زميلا له ترقى مثلا حسده والعياذ بالله، ونبض عرق الحسد والغيرة في صدره، هذا أمر محرم. هذا رزق آتاه الله إياه، وأنت سيأتيك رزقك لا محال، لأن الله تعالى قدر قبل أن يغلق السماوات الأرض بأنك ستكون في الدرجة الفلانية، شئت أم أبيت، أم شاء الناس أم أبوا. لو اجتمع من في الأرض على أن يرقوك أو لا يرقوك لن يفعلوا، لن يستطيعوا. لماذا؟ لأن قدر الله نافع. ولذلك مثل هذه المعاني تعطي الإنسان سعة صدر وانشراح وطمأنينة. تجد بعض الناس خاصة في المحلات والمتاجر المتقاربة، يشوف يعني المحل اللي بجنبه يأتي زبائن وكذا، هو لا يأتي أحد، هذا رزق الله عز وجل. فيدعو لجاره، ويدعو لمن حوله، يدعو لهم بالبركة، ويعتقد بأن هذا رزق الله عز وجل، هذا رزق الله عز وجل، يسوقه لهذا ويمنعه عن هذا حكمة منه جل وعلا. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم.
نعم، يا أيها الناس، نداء من النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الناس، والمقصود بهم أهل الإيمان. إن الغنى ليس عن كثرة العرض، يعني التجارة والمال. إن الغنى ليس عن كثرة العرض التجارة والمال، ولذلك عندنا في أبواب الزكاة الأموال التي تزكى أو الأشياء الأصناف التي تزكى منها إيش؟ عروض التجارة. عروض التجارة. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني الغنى الحقيقي. الغنى نوعان: غنى شكلي هو الغنى المادي، يكون الإنسان مثلا غنيا عنده أموال، وغنى حقيقي وهو غنى القلب. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. الإنسان إذا كان عنده قناعة فهو أغنى الناس، أغنى الناس الذي لديه قناعة، سبحان الله العظيم. وهذا مجرب، مجرب. إذا صار عندك قناعة فأنت أغنى الناس. ولذلك جاء في الحديث الذي عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأخذ عني هذه الكلمات الخمس؟ وذكر من جملة ما ذكر عليه الصلاة والسلام: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، أغنى الناس. واقنع بما آتاك الله، واقنع بما آتاك الله. آتاك الله الوظيفة، اقنع بها، الزوجة، المال، البيت، السيارة، هذه كلها لابد للمسلم أن يقنع بما آتاه الله عز وجل. فإذا قنعت بهذا كنت أغنى الناس، وإذا لم تقنع كنت أفقر الناس. لماذا؟ لأن بعض الناس عينه ما تشبع، دائما ينظر هنا وهنا. شو بعض الناس الآن عليه قروض كثيرة جدا، ليش؟ هو عنده سيارة مناسبة لحاله، سيارة مناسبة لحاله، لكن لما بدأت عينه تتطلع إلى هنا وهناك شاف أناس قادرون على شراء السيارات غالية الثمن، فذهب ليصنع مثلهم. ما عنده مال، ماذا يفعل؟ يقترض، وربما تكون قروض ربوية. هذا فقير ولا غني؟ فقير، فقير قلب، فقير نفس. كذلك بعض الناس الآن عنده بيت طيب، يعني يكنه هو وأولاده ويستره مثلا، ما يقنع. ليش؟ لأن واحد من جماعته أو من عائلته بنى فيلا كبيرة جدا، فيذهب فيقترض ويدخل في ديون، بل بعضهم يذهب يتسول حتى يبني مثل هذا القصر أو مثل هذا البيت. وهكذا، هكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الغنى ليس عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وفي الحديث الآخر: واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس، أغنى الناس. حتى الوظائف، الله عز وجل رزق وظيفة فتتطلع نفسه إلى وظائف عليا، وهذا طيب أن يكون عند الإنسان علو همة، لكن بإجمال وباعتدال، لا أن يكون يسلك المسالك السيئة الشيطانية مثل النميمة والعياذ بالله، مثل الحسد والغيبة والحقد والكراهية حتى يصل إلى هذا الأمر. لا، وإنما يسعى بالطرق الشرعية والطبيعية والقانونية مثلا. هذا من القناعة. وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي. فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول الله. قال: هذا رسول رب العالمين. جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. وفي لفظ: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس هلموا إلي، يعني اجتمعوا عندي، فأقبلوا إليه فجلسوا، قال: هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفث في روعي. والروع هنا النفس بالضم، روعي النفس، وأما بالفتح فهي الفزع والخوف. نفث في روعي أنه لا تموت نفس، أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطى عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وفي الحديث الآخر: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. وفي لفظ: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. هذه الأحاديث حينما يقرأها الإنسان تورثه سكينة وطمأنينة وراحة. وأعظم أثر حينما يتوكل العبد على الله عز وجل، توكل على الله في كل حاجة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قل جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن استقر في قلبه وتربع على عرش القلب هذا اليقين، سيلتجئ إلى الله رب العالمين لا محالة، مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب، لأن الأسباب من التوحيد ومن التوكل. فالله تعالى خلق الأسباب وخلق مسبباته. والمعنى بأن الإنسان إذا وثق بأن الرزق بيد الله وأن الله عز وجل هو الذي قدره، سيكون توكله على الله عز وجل عظيم. أما إذا اعتقد بأن الرزق بيد غير الله، فإن في هذا التفات القلب إلى غير الله عز وجل، وسيبقى الإنسان في حالة هم وقلق، في حالة خوف وفزع. ولذلك يقول الأول: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فكم من الناس، فكن بين الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي، لا يقطع الرأس إلا من يركبها، ولا يرد المنايا كثرة الماني. الأمر الآخر أن الإنسان في واقع الأمر إذا ضعف عنده هذا الأمر، سيلجأ في واقع الحال إلى ماذا؟ إلى كسب المال بطرق غير مشروعة، إما بطرق محرمة حراما محضا، أو بوسائل تقود إلى الحرام، أو بأمور مكروهة. وهذا هو الغالب على من يسعى أو يتجه إلى قضية الكسب المحرم، نسأل الله السلام والعافية. مسألة أخرى أيضا أن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل حق التوكل، فإنه لا يهمه ما في غد، لا يهمه ما في غد. ولذلك كان من السلف من يكره من يكره للإنسان أن يفكر في رزق الغد. لماذا؟ قال: لأنه مكتوب ومحسوب، مكتوب ومحسوب. مثل ما قال الأول في قضية الأجل: قل أي يومي من الموت أثر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. يقولون بأن سليمان عليه السلام مر على نملة فسألها: كم رزقك في العام، أو كم رزقك في كذا؟ قالت: حبتين، يرزقني الله حبتين. فأتى لها بحبتين، فمر عليها بعد وقت فوجدها قد أكلت حبة وأبقت حبة، فقال: كيف تقولين بأن رزقك حبتين وأنت أكلت حبة واحدة؟ قالت: خشيت أن لا تأتي فتضيع علي الحبة الثانية، لأن توكلت على سليمان، توكلت على سليمان. ولذلك الناس إذا حصل عندهم التفات إلى البشر بمثل هذا الأمر، فسيخشون العينة، سيخافون الفقر. أما إذا توكلوا على الله عز وجل فالله رازق. وذكر بأن رجلا لديه أولاد كثر فشكى إلى عالم، قال عندي أولاد كثر ولا أستطيع الإنفاق عليه، فقال له ائتني بالذين رزقهم على غير الله، فقال كلهم تحت رزق الله، فقال إذا ما وإذا اعترتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت.
نعم، الرزق مثل ما يدركك الموت ويلحقك، الرزق كذلك يلحقك، الرزق يلحقك ويلاحقك كما أن الموت هو مصيرك. ولذلك لا تيأسن ولا تستبطئن، فإن الرزق آت لا محالة. فمن الناس من يرزق بعد 60، ومن الناس من يرزق بعد 40، ومن الناس من يرزق وهو طفل يتيم مات والده فورثه مالا أغناه، فهذا تقدير الله سبحانه وتعالى. بل إن الرزق كما جاء في الحديث الذي قرأناه قبل قليل أشد طلبا لك من الموت. ولقمان ماذا قال لابنه؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ولذلك الآن يفتحون أحيانا بعض الصخور الصماء، صخرة صماء ملساء، لما يفتحون يجدون حشرة في داخل هذه الصخرة. من الذي يغذيها؟ ومن الذي يطعمها ويسقيها؟ ومن الذي يمنع هذا الرزق؟ إنه الله الذي على العرش استوى جل وعلا. ولذلك المؤمن يجب عليه أن يستحضر هذه المعاني حتى يعيش في سعادة وفي هناء. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال العلماء هي هذه القناعة، الحياة الطيبة، أن يقنع بما آتاه الله جل وعلا. نعم.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة عائرة فأخذها فناولها سائلا فقال أما إنك لو لم تأتها لأتتك.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة ساقطة في الأرض، عائرة يعني ساقطة على الأرض مرمية، فأخذها فأعطاها سائلا، لم يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ خشية أن تكون من الصدقة. ودائما كان يقول لولا أنني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلته. وحينما وضع الحسن أو الحسين تمرة في فمه زجره النبي قال كخ كخ ورماها خشية أن تكون من الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآله عليه الصلاة والسلام. أما الهدية فيأكلها عليه الصلاة والسلام. ولذلك في قصة بريرة حينما تصدق عليها وصنعت طعاما في برمة فقيل له بأن صدق لبريرة، قال صدقة عليها وهدية لنا وهدية لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها سائلا فقال له أما أنك لو لم تأتها لأتتك، بمعنى أنك لو لم تأتي في هذا المكان لأتتك هي في المكان الآخر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قدر أن هذه التمرة لهذا السائل، أن هذه التمرة لهذا السائل. حتى قضية الموت، إن بعض الناس الآن لما يموت للشخص في حادث وش يقول؟ لو ما راح هذا اليوم أو ما لو ما ركب هذه السيارة، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال، عفوا عليهم القتل. نعم. ولذلك لو لم يموتوا في المعركة لماتوا في بيوتهم وعلى فرشهم، لماتوا في بيوتهم وعلى فرشهم. ولذلك من الخلل العقدي أن يقول الإنسان مثل هذا الكلام، لو ما راح لو ما ذهب يعني لو ما مات في هذا الحادث لمات على فراش. كم من الناس الآن سليم البدن، صحيح الجسم، لا يحمل أي أمراض، في عنفوان شباب، يموت وهو نائم أو يموت وهو جالس. وكم من إنسان فيه من الأسقام، بل مستودع أمراض وأسقام، ويعيش دهر وعمر طويل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وهو من أمور الغيب، من أمور الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر، وهذا بوحي الله عز وجل، أنه ما طلعت شمس، يعني ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بعث بجنبتيها ملكان، يعني بجنبتي الشمس، عن يمينها وعن شمالها، يناديان يسمعان أهل الأرض إلا ثقلين. والثقلان هم الجن والإنس. يا أيها الناس، وهذا نداء غير مقصود به جنس الناس، وإنما المقصود به الخلائق. هلموا إلى ربكم، هلموا إلى ربكم، يعني أجمعوا قلوبكم إلى ربكم جل وعلا، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فما عند الإنسان من الشيء القليل الذي يكفيه أفضل وأعظم من الشيء الكثير الذي يطغيه ويلهيه ويلهيه. وهذا سبحان الله مجرد في الناس. فمن الناس من كانت حياته أيام فقره وأيام توسط حاله على خير حال وعلى أحسن أمر، من حيث الاستمساك بدين الله والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، فلما اغتنى ضعف إيمانه، قل يقينه، وترك شيئا كثيرا مما كان يتقرب فيه إلى الله جل وعلا. فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط، ولا آبت يعني رجعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أعطي منفقا، الإنفاق في سبيل الله، يعني أخلف عليه، أخلف عليه. وأعطي ممسكا، للمال يعني تلف. وهذا دعاء من الملكين بأمر الله عز وجل، يدعون للمنفقين بالخلف، ويدعون على الممسكين بالتلف. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته، ولم يأته منها إلا ما كتب له منها. ومن كانت الآخرة همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله عز وجل الغنى في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي صاغرة.
نعم، من كانت الدنيا همته وسدمه، همته وسدمه، يعني يحرص عليها حرصا كبيرا، وتكون شغله الشاغل وقلقه الساهر، والأمر الذي أخذ بفكره وبعقله. من كانت الدنيا همته وسدمه ولها شخص من الشخوص، وهو الظهور والتصدي والإقبال، وإياها ينوي، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته، ولم يأتي منها إلا ما كتب له. جعل الله الفقر بين عينيه. لذلك بعض الناس عنده أموال يشعر بالفقر وينافس الآخرين، يقول: لا، ما وصلت بعد، وهكذا. وشتت عليه ضيعته، ما اجتمع له من مال، واجتمع له من ولد، ولم يأته منها إلا ما كتب له، ما قدر الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ويقول جل وعلا في سورة الإسراء، من يذكرنا: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الإرادة هنا طبعا النية والإخلاص، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. ثم قال جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الآيات، والمقصود بأن آيات القرآن جاءت بذكر أن من أراد الدنيا وقصدها وشخص لها وكانت قلقه الساهر وشغله الشاغل، فالله عز وجل لا يعطيه من الدنيا إلا ما قدر له، وسيكون الفقر بين عينيه، وهذا مجرب كما ذكرت لكم. وأما من كانت همته الآخرة وشغله الشاغل، طلبه مرضاة الله عز وجل ورضاه سعي إلى جنته، فالله جل وعلا يجعل غناه في قلبه، ولذلك ترخص عليه الدنيا، ترخص عليه الدنيا. يحدثني أحد الأفاضل يقول بأن يعني في دولة ما بالنسبة لسوق الأسهم، يقول الناس سبحان الله ممن نعرفهم افترقوا على فريقين بالنسبة للخسارة والأزمة الاقتصادية التي مرت على هؤلاء القوم، فمن الناس من لم يحتمل هذه الخسارة إما بسكتة قلبية أو بجلطات أو بجلطة أو بخبل يصيبه فيمشي في الطرقات مجنونا كالمجنون، ومن الناس من لم يحرك ساكنا ولم يزعج قاطنا. حتى إن واحد منهم من أهل القرآن أتاه ولده إليه وأخبره، أراد أن يخبره بهذه الخسارة لأنه ما كان يعرف وكان في المسجد، فحاول أنه يعني يهيئ الكلام وكذا، فقال: ماذا عندك؟ يقول: ماذا عندك؟ شو وراك؟ قل. قال: أموالنا اللي في البورصة كلها راحت. قال كلمة عامية طبعا، يقصد العوض بالله عز وجل، عادي وكمل قراءته، ما همه هذا الدنيا في قلبه ولا في يديه، هذا جعل الدنيا في يديه. أما من جعل الدنيا في قلبه فأصيب بجلط، ها، وبعضهم يمشي كالمجنون في الشوارع. ليش؟ لأن الدنيا أصبحت هي المسيطرة عليه، هي المسيطرة عليه. المقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يكون من أبناء الآخرة وأن لا يكون من أبناء الدنيا، فإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا كما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.